بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر السبت، ونكون الذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. فباسمكم مشاهدين الكرام واسمي زملائي أرحب بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
حياك الله أخي عبد العزيز، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، الأعمال الكثيرة التي يتنافس فيها الناس في رمضان هي أكثر من أن تعد وأن تحصى، لكن نريد أن نقف مع عمل جليل فاضل هو العمرة في رمضان. هل للعمرة في رمضان فضيلة ومزية على غيره من الشهور الشهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك أن فعل العمرة في كل سنة في عموم عامة السنة فضله عظيم وثوابه جزيل، كما جاء ذلك عند الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله، وفي رواية: من أتى هذا البيت، وهذا يشمل العمرة والحج، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا دلالة على أن الإنسان ينبغي له أن يكثر من العمرة، فإن العمرة فيها فضل عظيم. هذا من حيث الأصل. وأما من حيث الطواف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسحهما، كما عند ابن عمر عند أهل السنن وأحمد، مسحهما يحط الخطايا حطا. هذا مسح الحجر الأسود والركن اليماني، مسحهما يحط الخطايا حطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض ها هنا وتنقطع الأرض ها هنا، كما في حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه. هذا من حيث التلبية، وهذا من حيث الطواف. هذا ناهيك عن العبادة التي يفعلها المرء حال إحرامه، فإن العبادة حال الإحرام أعظم من غيرها كما هو معلوم عند أهل العلم، ولا أقل من أن يقف على الإنسان التلبية، فإن التلبية فضلها عظيم. إذا ثبت هذا فإن العلماء رحمهم الله يقولون أفضل العمرة هو فعلها في الأشهر الحرم، أو أفضل العمرة فعلها في أشهر الحج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره عليه الصلاة والسلام كانت في أشهر الحج، اعتمر في عمرة القضاء في ذي القعدة، والعمرة في ذي القعدة، وكذلك اعتمر في جعران في ذي القعدة، إلا التي ما حجت وهي الرابعة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أنس. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، والحديث في هذا ضعف، ولهذا خطأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عبد الله بن عمر وقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، وإنما اعتمر في ذي القعدة إلا التي ما حجته، وحجته كانت في ذي الحجة. وعلى هذا فإن أفضل العمرة العمرة في أشهر الحج. الثاني، أفضل العمرة إنما تكون في رمضان، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سنان: هل ما منعك أن تحجي معنا، وهي حجة الوداع، وهي في آخر السنة التاسعة وأول السنة العاشرة عندما رجع فيه السنة العاشرة، وهي التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأشهر قليلة. فقال: ما منعك أن تحج معنا؟ قالت: كان لأبي سنان ناضحان، حج هو وابنه بناضح، يعني ببعير، وبقي عندنا ناضح واحد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لها على أنها ينبغي لها أن تفعل العمرة لأجل أن كأنها قد حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فعمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. وهذا يدل على فضل العمرة في أشهر في رمضان. وبعض الفضلاء يرى أن العمرة في رمضان ليست بأفضل من غيرها، ويقول إن هذا خاص بأم سنان كما يذكر الآن نعم. في بعض ما ينقله بعض الفضلاء، وما ذكروه محل نظر. نعم ذكر أبو العباس بن تيمية في مجموع الفتاوى أنه قال وقد يقال أن هذا خاص لأم سنان، لكن عامة علماء الأصول والفقه يرون أن ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أحد أمته فإنما هو يكون عاما إلا ما جاء التخصيص نصا، إلا ما جاء التخصيص نصا. وقاعدة عندنا عند أهل العلم يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مستقلا بنفسه فإنه يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا كان قوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفهم إلا مع سؤال السائل فيقال الجواب معاد في السؤال أو السؤال معاد فيه الجواب. وعلى هذا فإن الذي يظهر والله أعلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا بأم سنان بل بعموم الناس، وذلك لأمور: أن بعض الفضلاء ذكر أنه لو كان الفضل قائما لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب على هذا أن يقال ليس كل فضيلة ثبتت من قوله لا بد أن تثبت من فعله، لأن القاعدة الأصولية تقول أن العبرة بقوله لا بفعله، فالقول مقدم على الفعل، هذا واحد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل مخافة أن يعمله الناس فيفرض عليهم كما قالت أم المؤمنين عائشة، والثاني أنه يترك العمل من حيث الفعل لأنه صلى الله عليه وسلم قد لا يتمكن من ذلك، كما سألت المرأة أم المؤمنين عائشة كيف كان يصوم، قالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان لا يبالي من أي صيام الشهر كان يصوم كما تقول أم المؤمنين، ومع ذلك فقد حث صلى الله عليه وسلم على صيام أيام البيض، فهو لم ينقل عنه أنه صامها وإنما حتى عليها، فهل نقول أن صيام أيام البيض لا تصح لأن الرسول لم يفعل؟ الثاني أن النبي أو الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أم سنان على أن تعتمر في رمضان في آخر عمرته، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهي في آخر السنة التاسعة، فكيف تأمرون النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عمرة في رمضان ولم يدركه رمضان إلا قد توفي؟ فالرسول قد ذكر ذلك في آخر السنة العاشرة، يعني لم يدرك رمضانا ثانيا حتى يقال الرسول، ولهذا كان أول تشريع في فضيلة شهر العمرة في رمضان كانت في آخر السنة العاشرة، فكيف تريدون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يذهب؟ الأمر الرابع قول بعضهم أنه لو كان فاضلا لفعله الصحابة، فالجواب عليه قد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه اعتمر في رمضان، قد ثبت عن عمر أنه اعتبر في رمضان، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم قد لا يتمكنون من الذهاب إلى العمرة في رمضان وهم في المدينة، لأن السفر من المدينة إلى مكة يتطلب تقريبا قرابة 10 أيام، ولو قلنا للأهل المدينة في زمانهم الذين كانوا ينتقلون على الأبعر والنوق فربما أدى ذلك إلى أن يتركوا 10 ليالي أو 10 ليالي لم يستطيعوا أن يقضوا فيها رمضان.
نعم أستأذنك يا شيخ الآن ننتقل إلى فاصل ثم نعود بعده. نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذا صاحب الفضيلة نكمل ما بدأتم حفظكم الله.
نحن تحدثنا عن مسألة العمرة في رمضان وذكرنا الأدلة في هذا، ورددنا على من يقول أن العمرة في رمضان ليست بأفضل بأدلة كثيرة، وقلنا منها وهي لعلها تكون الأخيرة أنهم يقولون أن الصحابة لم يكن يفعلون، والجواب على ذلك أن شهر رمضان شهر فضيل، ومن المعلوم أن جمهور الصحابة يرون أن الفطرة في السفر أفضل من الصوم، فلو طلب من الصحابة وهم في المدينة الذين كانوا لو أرادوا أن يسافروا على النوق وعلى الأبعر من المدينة إلى مكة لتطلب منهم 10 أيام تقريبا، فيلزم من ذلك أن يفطروا 10 أيام، وربما تركوا القيام فلم يدركوا منها ما يدركه الذي قد أقام في مكة، والإنسان ينظر إلى المصالح والمفاسد، ينظر إلى الأولويات، فإذا كان سفره سوف يترتب عليه بعض الفتور وبعض التعب، ولو أدى أراد أن يدعي عبادة، لكن أداء العبادة في وهو مقيم أفضل. يعني لا قلنا أن بقاءهم في المدينة يصلون مع الناس التراويح أفضل من ذلك، لكن في زماننا اليوم أصبح الذهاب والإياب أصبح ميسورا، يستطيع الإنسان يصلي التراويح في بلده ثم يذهب إلى مكة الحمد لله ويؤدي العمرة ثم يرجع. إذا ثبت هذا فليس معنى ذلك أن الإنسان يذهب إلى مكة ويبقى فيها زمنا بحيث ربما يكون قد أثقل على المسلمين. فأنا أرى أنه يستطيع الإنسان أن يؤدي عمرته ويرجع إن شاء الله، حتى يسمح لغيره من إخوان المسلمين بأداء العمرة بأمن وأمان وطمأنينة وسلام.
أحسن الله إليكم. وهذه الجزئية الأخيرة يا شيخ التي ذكرتها، يعني الآن الحرم المكي يشهد أعمال توسعة، ومن ترك العمرة في رمضان يا شيخ احتساب الأجر حتى لا يضيق على إخوانه، هل هو مأجور؟
إذا كانت نفسه تتحسر على ذلك،
نعم،
وهو يعلم من نفسه أنه ما ترك ذلك إلا للأجر، فإن الله يثيبه على نيته. لكن بعض الناس يقول هذا الكلام وهو لو لم يكن هناك أصلا توسع ما ذهب، فيسلي نفسه، وهذا لا يحصل له الأجر. الأجر هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فإذا كان إنسان يتمنى ويتقطع ويتحسر أنه يريد أن يذهب لكن يريد أن يخفف على إخوانه، فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك، ونية المؤمن خير من عمله.
الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خير. أستأذنك في استقبال اتصالات. الأخ أحمد من السودان، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل.
أو بعد ما جيت القريش طبعا نحن نأخذ 10%.
أعد أخي أحمد وارفع صوتك وتكرم.
موضوع في تحويل الرصيد بالتالي هذا كان حقيقة واحد حوالي مبلغ 200 جنيه رصيد.
أخي أحمد الصوت غير واضح.
ألو.
أي تفضل أحمد، تفضل.
هذه واحد حوالي رصيد مبلغ 220 جنيه استلفت منه وعديت القريش.
تسلفت.
ما جيت القريش هنا.
أنت تقول شحنت رصيد؟
رصيد
للجوال.
هاي اشتريت منها والله 220 جنيه في نفس الوقت قبل ما تمشي ثاني اشتريت من 150 من نفس البوليس
اكثر
هذا شيء.
اخي احمد يعني الرصيد عباره عن 200 وانت اعطيته 250.
لا هي اصلا 200 وانا اعطيته 180.
نعم اعطاه 180 رصيد 200 اعطاه 180.
نعم الرصيد
وفي نفس الوقت حوالي مني مبلغ 150 لجهة ثانية من نفس الرصيد الجهوزي لذلك هذا ما جهت لازمة لم تقريش.
يعني الرصيد 200 وانت اشتريته ب 180.
ايوة وفي نفس الوقت بعد ان سلمت النقود حوالي مني في نفس الوقت مبلغ 150 لرقم ثاني، يعني مين قريش ذاته؟
ما انا ما فهمت الجزئية الثانية اخي احمد. ال 450
هاي في برضو حوالي مني يعني مبلغ 150 بعد ما ديت القريش.
طيب شكرا لك أخي أحمد. طيب تسمع الإجابة عن الجزئية الأولى بإذن الله. الأخت هدى من العراق، تفضل أختي هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول لك إني شيخ بالنسبة لي من أصل لصلاة التراويح شوية أنا بحدي يعني بالبيت، إن صوتي شوية يعلى مو كلش عالي كلش، وأنا ما أصلي الله يحاسبني على هذا يعني بالتراويح يعني صوتي عالي.
لحظة أختي هدى. لحظة يحاسبك على ماذا؟
يعني على صوتي يطلع يعني.
يعني وأنت في البيت؟
إيه أنا يعني بالبيت وماكو أحد يعني.
تصلين بمفردك وترفعين الصوت؟
إيه أرفع الصوت مو كلش عالي يعني.
قراءة جهرية يعني؟
إيه جهرية ويعني وخشوع يعني.
وخشوع. تقولين هل أنا آثمة بفعل هذا؟
إيه.
طيب بقي شيء أختي هدى؟
لا شكرا.
شكرا لك. الأخت مفادي من السعودية، تفضل يا مفادي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل، لو عندي أخ عامل يعني هنا بسيط يجوز أن أعطيه من فلوس الزكاة ولا لا؟
فقير هو يعني؟
يعني مو غني ولا هو فقير عادي يعني، بس الشغل اللي يجيبه على قد اللي يروح، ما في زيادة عندي يعني الرصيد ولا شيء. والسؤال الثاني، أنا مسوية جمعية ولي عند الناس 20,000 يعني لسه ما أدري متى أخذهم، هذا زكى أنا ولا ما زكى أنا؟
يعني ما تعرفين متى موعدها؟
لا لا ما أعرف متى يعطيني هي، لأن أنا صحبت طيب. من الجمعية بس بقي عندهم 20,000، فما أدري هل يتزكى عنها ولا لا.
طيب طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أم فادي. الأخت سميحة من المغرب، تفضل أختي سميحة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أرجو من الشيخ الفاضل أن يجيبني على هذا السؤال. أبي توفي في شهر مارس، وكان قد دفع ثمن الحج من أجل هذه السنة، ولم توفي قبل أن يذهب، يعني وكان له شوق كبير ورغبة كبيرة من أجل الحج، فإذا به توفي قبل أن يحج. هذا هو السؤال الأول، هل أجر هذا الحج يحتسب له أم لا؟
هو ما حج قبل أختي سميحة، ما حج أبدا،
لم يسبق له أن حج ولم يسبق له أن اعتمر، وكان شوقه كبيرا
طيب.
أن يزور مكة.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني هو أنا يعني توفي بيوم الجمعة صباح يوم الجمعة على 10:00، دخل ليتوضأ، كان قد صلى الفجر بالمسجد، لم يكن مريضا أو شيء من هذا القبيل، صلى الفجر بالمسجد وصلى الضحى على 8:30 صباحا، ثم دخل ليتوضأ وخرج بعدها، أنا كنت حاضرة، خرج مباشرة وجلس فوق كرسي وبدأت، أنا لم أعرف ذلك إلا فيما بعد، خرخرة الموت بدأنا نسمع هذه الخرخرة وعينيه في السماء، فطلبت منه أن ينطق الشهادة، بدأت لم ينطق أي كلمة، فبدأت أطلب منه أن ينطق الشهادة، أعطته أمي ماء زمزم وبدأنا نطلب منه ولكنه لم ينطق، فبدأت أتوسله لكي ينطق الشهادة، ولكنه عند توسلي المتكرر وأحاول أن ألقنه له كلمة كلمة لم ينطقها، فقد قال لي بهذه الطريقة، هل يعني ربما نعتبره أنها شهادة؟ فهو كان يعني كانت
أختي سميحة،
وهل يمكن لي؟ نعم
طيب بإذن الله، يعني السؤال واضح، رحم الله والدك وجميع موتى المسلمين، تسمعين الإجابة بإذن الله. شكرا لك، شكرا أختي سميحة. الأخت أم عمر من الكويت، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم عمر.
بارك الله فيكم، عندي 3 أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، شيخنا أحسن الله إليكم، المرأة إذا جلست في المسجد بمقدار ساعة أو ساعتين ونوت بذلك الاعتكاف،
نعم،
فهل بفعلها هذا يتحقق في حقها الاعتكاف؟
نعم.
السؤال الثاني أحسن الله إليكم، بالنسبة لحديث من فطر صائما كان له مثل أجره،
نعم،
فسؤالي بركتم، المراد بتفطيره هل يشبع الصائم أو يتحقق التفطير بأدنى شيء ولو بتمرة؟
طيب.
السؤال الثالث أحسن الله إليكم، بالنسبة لقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزول القرآن الكريم في ليلة القدر، هل كان هذا النزول في هذه الليلة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أم من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب طيب،
أجزاكم الله خير
وإياك. شكرا لك، شكرا أختي أم عمر. إذن صاحب الفضيلة الأخ أحمد من السودان، هو قال بأنه يشحن رصيد هاتفه بمبلغ 200 ويدفع 180، هذه الزيادة التي يحصل عليها،
هذه الزيادة هي نوع من التشجيع الذي تقوم به شركات الاتصالات،
نعم،
تقول اشحن بقيمة 200 ب180، هذا لا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا نوع من الحوافز،
نعم،
لكنه إذا كان قد أخذها، ما تعرف أنت سؤاله هو سؤال غير واضح، لكن
نعم،
إذا كان أخذها يعني هو دفع على الأصل ينبغي له أن يدفع 200 فدفع 180 فيذهب إلى نفس الشركة فيعطيهم 20 هذه،
نعم،
لأجل أنه أخذها من غير حقها،
نعم،
والأصل من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، فلينبغي له أن يؤديها،
نعم،
والعلى اليد ما أخذت حتى تؤديها،
لكن إذا كانت من العروض،
إذا كانت من العروض لحافظة الشيء لحافظة،
نعم، الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت هدى من العراق تقول بأنها تصلي في بيتها لوحدها وتجهر بالقراءة في صلاتها وتخشع تقول هل هي آثمة بفعل هذا؟
الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافتها ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والسنة في صلاة الليل أن يسمع الإنسان نفسه أن يسمع الإنسان نفسه. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وكان لا يجهر فقال يا أبا بكر ارفع قليلا. قال يا رسول لقد أسمعت من أناجي. وكان عمر رضي الله عنه جهوري الصوت وكان يرفع صوته فقال يا عمر اخفض قليلا. قال يا رسول الله أطرد الوسنان وأنبه النومان. فهذا هو الأصل أن الإنسان يسمع نفسه قليلا.
مثل حديثك الآن كذا يا شيخ بالطريقة
مثل كذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كذا يسمع نفسه ولا ينبغي له أن يجهر. وبكاء وغيره أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أهل السنن من حديث عقبة رضي الله عنه الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فكلما أخفى الإنسان طاعته وعبادته كان ذلك أنفع وأفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في غرفته وعائشة نائمة وإذا أراد أن يوتر أيقظ أهله. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذي عائشة بقراءته صلى الله عليه وسلم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما كما عند ابن ماجه وغيره فقال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة. فإذا كانت المرأة تصلي أو الرجل يصلي فلا ينبغي أن يؤذي النائم الذي يؤذي نائما بجانبه حتى لا يتأذى بقراءة القرآن فيتضجر بسبب قراءة القرآن. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم. الشيخ الأخت مفادي سألت عن أخ عامل تقول هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ هي تقول بأن ما يأتيه يعني لا يزيد عن حاجته.
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب مالك وإحدى قولي الشافعي ورواية عن أحمد أنه يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لحواشيه. ومعنى الحواشي عمه خاله عمه يعطي أخاه يعطي ابن أخيه كل هؤلاء جائز. لكن الذي لا يجوز أن يعطي الإنسان الأصول أو الفروع فلا يجوز. فلا يجوز الإنسان يعطي أباه أو يعطي أمه وإن علوا ولا يعطي ابنه ولا بنته وإن نزلوا. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يعطي زكاته لأخيه ولو كان يرثه لأنه لا يجب عليه النفقة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما ما جاء في قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث فإن تفسير الآية كما أشار إلى ذلك القرطبي يعني وعلى الوارث مثل ذلك بأن لا يضار كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. والقاعدة الأصولية القاعدة التفسيرية في هذا أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هو المضارة وليس النفقة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
حسن شيخ من يخرج زكاة ماله هل يجب عليه أن يخبر من أعطاه هذه الزكاة أن هذه هي الزكاة الواجبة؟
إذا كان يغلب على ظنه أن من يأخذها هو يستحقها فلا يلزم أن يقول هذه زكاة حتى لا يوبخه ولا تعلو نفس الآخذ بعدم القبول. وأما إذا كان يشك فإنه يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد حينما جاءه الرجلان فرآهما جلدين فصعد النظر فيهما وصوبه وقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لقوي ولا لغني مكتسب. وهذا يدل على أن الإنسان إذا جاءه رجل يريد منه الزكاة وهو يشك فيه فإنه يبين له أنه تراه زكاة ولا يجوز أخذ الزكاة لغير ذلك. فإن أخذها بعد ذلك وتبين أنه غني فإن زكاته مقبولة. وقد قال صلى الله عليه وسلم تصدق الليلة على غني وعلى سارق وعلى زانية. فجاءه المنادي فقال أما صدقتك فقد قبلت. وهذا إن شاء الله
الحمد لله. ومن أخرجها يا شيخ أخرج زكاة ماله مثلا للجهات المعنية أو أعطاها من يثق به لإيصالها للفقراء هل تبرأ ذمته بمجرد تسليمها
إن شاء الله
حتى لو لم تصل للفقراء إلا بعد
حتى لو لم تصل للفقراء. لكن السؤال الذي ينبغي أو الملاحظ أنه نلاحظ في خاصة في أهل بلدنا لا يؤدون زكاتهم لأقاربهم بل يبعطونها البعيد. والسبب في هذا بدعوى أنه خوفا من العين أو يخشى أن يقال أن فلان عنده مال. تستطيع أن تقول لقريبك أخيك أو ابن عمك أو ابن عمك أو أحد هؤلاء تقول يا فلان أنت محتاج أنا أستطيع أن أجمع زكاة من بعض فلان وفلان وهي منك فتعطيه تسدد دينه فإن بعض الناس مع الأسف الشديد الشيخ عبد العزيز إذا كان عندهم مثلا زكاة 5000
نعم.
تجده يفرقها 100 ريال
صحيح.
فيعطي هذا 100 وهذا 100 نعم. وهذا 100 وهذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال، فينبغي إذا أردت أن تعطي الفقير أن تغنيه
نعم.
لكن إذا أعطيته 100 ريال وهو بحاجة إلى 10,000 فإن هذه 100 سوف يتصرف فيها فيما لا فائدة نعم. تعود له، ولهذا ينبغي أن تعطيه الزكاة، أن تسدد دينه، أن تقضي حاجته الغذائية أو حاجته الكسائية أو غير ذلك. أما أن تفرقها 50 أو 100 يعني هذا نوع من نعم. الشح.
صحيح.
بعض الناس يستكثر أن يعطي قريبه الذي عليه دين وربما هدد بالسجن، يستكثر أن يعطيه من الزكاة 100,000 أو 200,000، هذا واجب عليك.
صحيح.
واجب أنك تبري ذمتك وكونك تعطيها أقربائك، هذا أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيت لميمونة لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وقال لي امرأتي عبد الله بن مسعود لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم، والأقربون أولى بالمعروف
بلا شك.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني، هي اشتركت في جمعية تقول ولها مبالغ عند الناس قرابة 20,000، هل تزكي عليها؟ لم تقبضها حتى.
جميل. إذا كان هؤلاء الذين قبضوها وهم الجمعية الأصل أنهم أغنياء وليسوا بمماطلين، فإنها يجب عليها أن تزكي لكل سنة، يجب أن تزكي كل سنة، وهي لا حق أن تطالب. فمن امتنع من ذلك أو جحد أو ماطل فإنها تسقط الحول. وأما من كانت تستحي منهم ولا تطالبهم فإنه يجب عليها أن تزكي لكل سنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخت سميحة من المغرب تحدثت عن والدها الذي توفي قبل أشهر، تقول بأنه قد دفع مبلغ وأجرة الحج لهذا العام وكان له شوق ورغبة رحمه الله، تسأل تقول هل أجر الحج يحتسب له ويصله علما بأنه لم يحج؟ ما نصيحتك لأبنائه؟
أما الأجر فإن شاء الله يؤجر على هذه النية العظيمة، وأما إبراء الذمة فإن إبراء الذمة لم تبقى فإنها باقية، وعلى هذا فالواجب كما هو مذهب الشافعية والحنابلة أن يخرج من تركته.
نعم.
إذا كان سوف يرجع المال، فإن كان لا يرجع فإنه يبعثون أحدا يحج عنه، يبعثون أحدا يحج عنه سواء كان من المغرب أو من مكة، لا حرج في ذلك، هذا هو الراجع والله أعلم. لا يلزم أن يؤمر النائب أن يحج من موطن المستنيب، والصحيح أنه له أن يحج من لو من الميقات أو من أهل مكة، هذا هو الراجع والله أعلم، لأن صفة المكان ليست مقصودة، المقصودة هو أداء العمرة، سواء كان أداء العمرة على الوجه المشروع سواء كان من أهل مكة أو خارجا من عن مكة، والله أعلم. وأما نعم. إذا كان سوف يعود المال فإنه يجب أن يخرج من تركته قبل توزيع التركة مبلغا بحيث يستطيع أن يحج أحد عنه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. ووفاته يوم الجمعة يا شيخ؟
جاء في حديث عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قال من مات يوم الجمعة أمن من فتنة القبر، وهذا الحديث في سند ضعف، لكن هذا الرجل إن شاء الله خاتمته خاتمة
حسنة، صلى الفجر في جماعة،
صلى الفجر في جماعة، وقد قال الله وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله،
وصلى
الضحى وصلاة الضحى فيها فضل عظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما المرء من صلاة الضحى. فأوالدك والحمد لله صلى الضحى ثم توضأ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما عند الإمام أحمد، فهذا على خير عظيم. وكونه يعجز لسانه عن النطق فإن تمتمته أو فأفأته أو سكوته هذا إن شاء الله أن نيته قد نطقت، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم الشيخ. عود الاتصالات ثانية. الأخت أم صلاح من أنغولا، تفضلي أم صلاح.
مرحبا. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي.
أولا أنا صالح الدعاء للشيخ، الله
يحفظكم يا ربي، عيننا وإياكم لطاعته.
آمين آمين. تفضلي أم صلاح.
مرحبا. أنا شايف في بلد فيه مشركين ولوط تختلف عن العربية، هم لوط برتغالي، وأنا حابة فيه الخدام تبعي حابة أني نشرح لهم القرآن بلوط هما، يمكن هذا جايز لأني أشرح لهم القرآن بلوط إذا أنا بعرف.
لحظة أم صلاح، تريدين أن تشرحي لهم معاني القرآن بلغتك؟
القرآن نعم بلغتهم هما
بلغتهم
برتغالية.
نعم شرح القرآن باللغة البرتغالية. طيب بقي شيء أم صلاح؟
شكرا
لك. شكرا الأخ أبو عبد الله من المغرب، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام المباركة.
آمين يا رب. آمين آمين.
بارك الله فيك، أود أن أسأل عن نية الصيام. الصيام هذا الصيام الفريضة للرجل يسافر، له الرخصة في السفر.
نعم.
ينطلق على نية الصيام ثم يقطع النية ولم يفطر، ماذا حكم هذه المسألة؟ المسألة الثانية بارك الله فيكم.
لحظة أبو عبد الله. نعم. أنت تقول هذا. نعم. المسافر الذي سافر وقد نوى الصيام.
نعم.
طيب ولكنه لم يفطر.
لم يفطر ولكنه أوشك أن يفطر ثم توقف عن الإفطار.
ماذا قال؟
ماذا قال؟
قال أنا مفطر أو إذا وجدت شيئا أفطرت به.
ما قال شيئا، رفع الماء ليشرب ثم توقف.
رفع الماء ليشرب ثم توقف.
نعم.
أراد أن يشرب ثم توقف.
نعم كأنه عقد النية للإفطار ثم أعدل عن ذلك.
طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
نعم تفضل، ما السؤال؟
نعم، هذه الألبسة التي يلبسها الشباب، ألبسة الرياضة
الرياضية،
فيها شعارة الدول، مثلا كفريق برشلونة تحمل الصليب وتحمل هذه الأمور التي تبين أديان الكفر، نرجو بارك الله فيكم أن تبينوا الحكم فيها.
طيب بإذن الله. شكرا لك أبا عبد الله. شكرا الأخت أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم عبد الله.
يا شيخ، لي شهرين الدهر عندي بتلخبطة، وخلصت قبل رمضان بيوم.
نعم.
وأخذت حبوب منع تنزل الدورة، أربع أيام تعبت وفكيتها. جاني الدم العادي أربع أيام مش وقت دورة، فصمت وصليت.
متقطع.
اسمعي أم عبد الله، اسمعي شيخ.
نعم.
هذا الدم متقطع؟
لا، كان متواصل أربع أيام متواصل.
تواصل نفس دم الحيض؟
لا مش نفس دم الحيض، لأني كنت بخلص ليلة رمضان يعني أول يوم رمضان.
وليس في أوجاع الحيض؟
لا ما في أوجاع، بس كان الألم من الحبوب اللي كنت أخذتها وقفتها.
أها.
لترفع الدورة. السؤال الثاني، الله يرضى عليك يا شيخ.
نعم.
بالنسبة للرموش المؤقتة والشهرية، تمنع الوضوء ولا ما تمنع؟
المؤقتة والشهرية؟
أي في رموش تتركب أسبوع شهر كل شيء باليوم، فما أدري تمنع الوضوء ولا لا؟
طيب واضح، شكرا لك يا عبد الله. شكرا. الاخ ابو ايوب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. يلا ابو ايوب تفضل.
ادام الله ولكم هذا رمضان
والمؤمنين. امين.
يا شيخ، اريد ان اطرح سؤالين. ما حكم من يصوم ولا يصلي؟
من يصوم ولا يصلي ما يصلي ابدا يعني، ولا يصلي في البيت ولا
قطعا ابدا ما يصلي.
اعوذ بالله. طيب.
يعني كبير في العمر. نعم.
طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني كان لدي سؤال معكم، قلت لك ان ابن عمي اقرضني فلوس
ماذا
وكذا وتوفي اربع شهور يا أستاذ، في علمك هذا السؤال؟
ما فهمنا.
هذا السؤال سبقت الإجابة عليه أبا أيوب.
نعم ولكن أريد أن أطرح في نفس السياق.
طيب.
والله يا أستاذ يا شيخ، إن ابن عمي من ذلك المهر الذي سألتكم عليه وأعطيت الفلوس للورثة لديه وأنا أراه في منامي، فما حكم تلك الرؤيا له؟
يعني لا يا أبا أيوب، هذه المبالغ التي أنت تقول بأنك فيما أذكر اقترضتها من البنك قرض ربوي صحيح؟
لا 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 لا، أعطاني هو إياه، أقرضني هو إياه.
طيب.
وقلت
تفضل.
وقلت لكم بأنني لم يحين ذلك الوقت الذي
أنا أعطيه الفلوس فتوفي. وأنت سددت هذا الدين وقضيت هذا الدين، أعطيته ورثته صح ولا لا؟
نعم.
طيب ما الإشكال يا أبا أيوب؟
الإشكال هو أريد أن أعرف أنني من ذلك الحين وأنني أراه 4 أيام في منامي.
طيب هو
يعني ماذا تقول لي يا شيخ؟ الله ينصره.
طيب شكرا لك أبا أيوب. الأخت ندى من السعودية، تفضلي أختي ندى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
السؤال الأول، ما معنى الحديث من تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به ضربا من الدنيا لن يجد عرف الجنة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم قول جمعة مباركة؟
طيب شكرا لك.
السؤال الثالث،
يلا بسرعة افتني.
ما حكم الواسطة؟
حكم
الواسطة.
طيب شكرا لك يا أختي هذا. طيب شيخ، الأخت أم عمر من الكويت سألت عن المرأة تقول إذا جلست في المسجد مقدار ساعة أو ساعتين ونوت الاعتكاف، هل بفعلها هذا يتحقق الاعتكاف؟
لا الاعتكاف هو على اسمه اعتكاف، هو قصد هو لزوم مسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته، فهو لا بد فيه من اللزوم الطويل، واللزوم أن يكون غالب اليوم ليلة أو نهار كامل، أما ساعة أو غير ذلك فهذا لا يسمى اعتكافا، وإنما يسمى رباط، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة هي الساعة ونصف، ساعتين أو 3 ساعات تقريبا، فهذا يسمى رباط لا يسمى اعتكاف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن الإنسان إذا جلس في المسجد وصلى فالملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، فهو على خير عظيم إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول في الحديث: من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره، تقول المراد بالتفطير إشباع الصائم أم بأي شيء؟
أولا هذا الحديث جاء عند أهل السنة من حديث معاذ بن جبل وفي سنده انقطاع، ولكن الإنسان إذا فطر صائما فله أجر، لكن قوله فله مثل أجره هذا محل توقف، فالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لأن الحديث الوارد فيه في سند ضعف. وأما مسألة من فطر صائما فقد أشار أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه لا بد أن يشبعه، ومن فطر صائما لا بد أن يشبعه، وأنا أقول أن هذا الإشباع حسن، لكن تفطير الصائم بتمرات وليست واحد تمرات تشبعه بتمر وغير ذلك، هذا إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث عن قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، تقول: نزول القرآن هل كان في هذه الليلة من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا أم من السماء الدنيا لرسولنا عليه الصلاة والسلام؟
لا مانع أن يقال بالقولين جمعا، ولذلك لأن قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الظاهر والله أعلم أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأنزل إلى سماء الدنيا في رمضان كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فلا مانع أن يكون هذا القولين نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كما قال ابن عباس في رمضان، وبدأ يتنزل لكن أول آية الظاهر والله أعلم أنها نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان.
أحسن الله إليكم. الأخت صلاح من أنغولا تقول بأنها تقيم في وسط أكثره من غير المسلمين، وتريد أن تشرح لهم معاني القرآن بلغتهم باللغة البرتغالية.
هذا تؤجرين عليه وجزاك الله خيرا، لكن إذا جاء القرآن، إذا جاءت الآية تقرأينها بما هي عليه، والله أعلم، بقرآن عربي مبين.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله من المغرب يقول بأنه سأل عن نية الصيام بالنسبة للمسافر، يقول: شخص نوى الصيام وسافر وأوشك أن يفطر، رفع الماء ليشرب ثم توقف، يسأل عن عقد النية بالنسبة لي شيخ.
العلماء رحمهم الله يقولون: ومن نوى الإفطار أفطر، فإذا كان عليه صيام واجب مثل رمضان أو قضاء ثم نوى الفطر ثم بعد ذلك ترك، فالأصل أنه يعد مفطرا، والله أعلم.
إذن عليه قضاء يا شيخ،
عليه هذا اليوم. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني شيخ عن الألبسة الرياضية المنتشرة على أبنائنا، يقول: أحيانا تحمل شعارات بعض الأندية التي تحمل بعض قد يكون فيها صليب وما شابه ذلك.
أنا أتمنى أن يستبدلوها باللباسات العادية بالألوان أو بالأندية العربية، أما أن تكون أندية غربية فإن هذا مدعاة لأن الإنسان أحيانا الشاب يتعلق بالرقم، وقد بلغني أن بعض الشباب الصغار لما لبس بعض الألبسة التي لها رقم معين صاحبها يلعب جيدا، فكان إذا جاء قل أتى بهدف قال: نعم لأني لبس فنيلة فلان الفلاني، وهذا اعتقاد مشكل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يطهر اعتقاده، وأن ولي الأمر أمر البيت أن ينبه أبنائه على هذا الأمر. وقد بلغنا مع الأسف الشديد في ظل القضايا التي تمس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تجد اهتمام الناس بالرياضة أكثر من اهتمامهم بما يصاب بالمسلمين مثل غزة ومثل الشام ومثل العراق ومثل اليوم اليمن الآن سقطت بعض المدن. هذه ما دعت إلى الحزن حقيقة. الحزن ينبغي الإنسان أن, 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 أن يهتم بأمر إخوان المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والإنسان ينبغي له أن, أن, أن يحمل همهم ويحمل شجونهم، أما أن يكون همه فقط في دنياه وفي لعبه وفي متاعه وغير ذلك، فهذا ينبغي له أن يفتش عن قلبه، فربما يكون القلب ليس بذاك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. الشيخ عبد الله سألت عن، تقول بأن الدورة لديها مضطربة وغير منتظمة، وقبل رمضان بيوم أوقفت الحبوب، الآن الدم له 4 أيام متواصلة، هنا هل تصوم تصلي هل يعد حيضا؟
الأصل أنه إذا كان دم فإنه يعتبر حيضا، لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد الأذى فقد وجد الحيض، كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. لكن إذا كان يتقطع يأتيها ساعة بحيث لو مسحت بعده لم تجد شيئا فهذا لا عبرة به، لا بد أن يكون متواصلا، أما أن يأتي ساعة ثم يرتفع ثم يأتي ساعة فهذا ليس بحيض، والله أعلم، لأن الحيض لا بد أن يكون يوم وليلة أو غالب اليوم والليلة.
نعم. إذا كان كذلك متقطع عن الشيخ
تتطهر. إذا كان متقطع تتطهر وتصلي. نعم. صوم لكل صلاة وتصوم وتصلي لكل صلاة، أما إذا كان متواصلا فإنها تعتبره حيضا، فإذا استمر زاد على العادة عليه 7 أيام 8 أيام فإنها تعتبر حيض حتى يبلغ 15 يوما. نعم. فإذا بلغ 15 يوما اغتسلت وتوضت لكل صلاة وصلت وصامت.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن الرموش المؤقتة والشهرية، تقول هل تؤثر على الوضوء الشيخ؟
ظاهر أنها تؤثر على الوضوء، إن شاء الله. نعم. تؤثر لأنها صمغ يسير، لكني أنا أرى أنها مكروهة. نعم. لأن أخشى أنها تضر العين، وقد بلغني بعض الأطباء أنها تضر، وهو متخصص استشاري يقول لأن المادة الصبغية هذه تؤثر على العين وربما تؤدي إلى الحساسية وزيادة الحكة، ولهذا أنا أكرهها. وبعض المشايخ يرى أنها من الوصل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوصل الشعر بشيء، وإندي أن الوصل المعروف هو الوصل الشعر المعروف. نعم. أما هذا ليس بوصل، لكني أرى أنه ضرر، وقد نهى الإنسان نهي الإنسان أن يمس جسده بضرر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الشيخ الأخ أبو أيوب سأل عن شخص يصوم ولا يصلي قطعا.
الله مستعان، الله مستعان. إن شاء الله هو ما زال مسلما.
نعم.
لأن الصحيح أن تارك الصلاة كافر، كما هو مع قول جمهور الصحابة، لقول ابن مسعود تركه قال ذاك الكفر، وقول إسحاق بن راهوية وكذلك أيوب السختياني وكذلك عبد الله بن شقيق قوله أو المشهور عنه. نعم. أنه لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من العمل تركوا كفر غير الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن ليس معنى ترك الصلاة أن يقول فلان كافر حتى يقيم عليه الإمام الحجة حتى. نعم. بالاستتابة. أما أن يكون كل إنسان يشوفه ما يصلي يقول هذا كافر، هذا ليس صحيح، لأن من الشافعية ومن المالكية من لا يرى بترك الصلاة كفر، ولهذا لا يسوغ للإنسان أن يكفر الإنسان لأنه ترك، لأنه ربما لم تقم عليه الحجة ولم يعرف الأدلة، فلهذا فإننا نقول لا يكفر بعينه حتى يستتيبه الإمام وحتى يستتيبه القاضي ولي أمر نائبا عن الإمام، وأما في الأصل فهو مسلم، فما دام يصلي فهو مسلم، له مع المسلمين وعليه ما على المسلمين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخت ندى من السعودية سألت عن حديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة.
اللهم صل. هذا الحديث في سنده ضعف.
نعم.
ضعفه بعض أهل العلم وهو رواه أهل السنن، وأظنه من حديث كعب بن عجرة. ومعنى عرف الجنة يعني رائحة الجنة، يعني أن الجنة بعيدة عنه، والله المستعان. وهذا من أحاديث الوعيد، وهذا من أحاديث الوعيد، وليس معنى ذلك ألا يدخلها البتة، فهذا ليس بصحيح، وإنما هي من أحاديث الوعيد، فيعذب بما يشاء الله سبحانه وتعالى ويقدره، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم يخرج لأنه معه التوحيد فيدخل إلى الجنة والله تعالى ركاته.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني عما يتردد بين الناس كثيرا من قول جمعة مباركة،
إذا كان سيقول أحيانا لا حرج إن شاء الله، يدعو له بالفضل ويدعو له بالبركة. نعم. لا حرج، لكن لا ينبغي أن تكون شعارا يوم الجمعة والله
أعلم. حسنا. سؤالها الأخير شيخ عن الواسطة، وبعض الناس يخلط بينها وبين الشفاعة.
نعم. الشفاعة بحيث الإنسان يعين أخاه في وظيفة. نعم. ولا يأخذ عليه شيئا، لا حرج إن شاء الله، بشرط أن لا يكون يتقدم بها أحد ممن يسبقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. لكن إذا كانت يؤخذ عليها أجر أو يقدم فيها فلان على فلان، هذا هو الإشكال والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت شيماء أم محمد من مصر، هي حامل يا شيخ ويشق عليها الحمل، ونصحها الأطباء بالفطر في رمضان حتى لا يؤثر عليها وعلى حملها، لكنها تريد أن تصوم، هل تأثم يا شيخ؟
والله ما ينبغي لها أن تصوم، إذا كان ذلك سوف يضر بها أو يضر بجنينها ما ينبغي لها أن تصوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفطروا لأن ذلك قد شق عليهم، فرأى أن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان الصوم يضره أنه لا يصوم، فإن ذلك ضرر عليه، والأصل أن الإنسان ينبغي له أن يجنب نفسه الضرر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال يا شيخ حول الأفطار.
وبالمناسبة نعم. شيخ، بعض الأخوات يشق عليها الفطر، يعني نعم. القضاء.
نعم.
يا أختي أنت إذا قضيت فإذا أمر كتب والله على بنات آدم، لا ينقص ذلك من أجلك شيئا، فإذا أفطرت لمصلحة ابنك ومصلحتك فإنك على خير إن شاء الله، وإذا قضيت فإن الواجب عليك القضاء فقط، وإن أطعمتي فهذا حسن، لكن لا يجب عليك القضاء الإطعام، وإنما يجب القضاء.
أحسن الله إليكم شيخ. ما هو الأفضل من حيث الأجر، كفالة يتيم كما ذكر السائل هنا في الأب، أو يتيم الأب والأم، أقصد بالمال، كفالة بالمال؟
انظر من هو أصلح له، إذا كان إعطاؤك له بالمال سوف يتعلم العلم الشرعي ويحفظ القرآن فهذا أفضل، وإذا كان في بلد مجوسي أو بلد كافر تخرجه إلى الإسلام فهذا أفضل، على حسب الأحوال وعلى حسب الأشخاص وعلى حسب الزمان وعلى حسب المكان. نعم. ليست فقط أب وأم، الرسول صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم، ومع ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية عليه الصلاة.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاك خيرا. إلى مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال، شكر الله لك.
شكر الله لك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء الكرام الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.